أما بعد فيا أمة الحبيب الأعظم، اليوم هو يوم عرفة، واليوم هو يوم الجمعة، عيدان في يوم واحد، يوم الجمعة ويوم عرفة مجتمعان مقترنان في هذا اليوم العظيم. أيها الإخوة، يجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في صلاة الجمعة في كل بيت من بيوت الله، بعد أن شكلوا وفدا إلى بيت الرحمن. انطلق هذا الوفد إلى بلد الله الحرام للقاء الله في ساحة عرفات، حيث يعقد هذا المؤتمر الإسلامي العالمي هناك في ساحة عرفات. هذا المؤتمر الذي كونه الإسلام قبل أن يكون العالم الحديث مؤتمرات القمة. إن مؤتمر عرفات أيها الإخوة سبق المؤتمرات كلها، ولقد حاولت المدنية الحديثة أن تقتبس من الإسلام مؤتمره الشامل في عرفات، وأن تتشبه بهذا الاجتماع العظيم، فأقامت مجلس الأمم المتحدة وأقامت عصبة الأمم، لكنها جاءت مبتورة مقطوعة، لأنها أخذت الجانب المادي ونسيت الجانب الروحاني. ولذلك جاءت هيئة الأمم حربا على الأمم، لا نصرا للأمم. جاءت حربا على الإنسانية، لا نصرا للإنسانية. جاءت تدميرا للبشرية، لا إنقاذا للبشرية. وإلا فماذا أفادت الأمم المتحدة، وماذا أفادت عصبة الأمم وهذه الشعوب الإسلامية في شتى مناطق العالم اليوم، تسام الخصف والقتل والتدمير والإعدام والاحتلال. ماذا أفادت عصبة الأمم، وماذا أفادت الأمم المتحدة؟ والله الذي لا إله غيره، لو ترك لمؤتمر عرفات، لو تركت له حريته وأطلق له العنان، لشكل جيشا إسلاميا موحدا من كل جنس ومن كل عرق ومن كل لون ودم. واستطاع هذا الجيش الإسلامي الموحد باستطاعته أن يرفع الظلم عن العالم أجمع، وأن يرفع القهر والاستبداد والقتل والإعدام، وأن يرسي قواعد العدالة والمساواة في أرجاء هذه المعمورة. لو أن المسلمين في عرفات، لو أن المسلمين اليوم الذين يقفون الآن في عرفات في هذه اللحظة، لو أنهم جمعوا الحصى ونزلوا من عرفات على إسرائيل ورجموا إسرائيل بالحصى، لصلينا الجمعة القادمة في المسجد الأقصى. لكن مؤتمر عرفات أيها الإخوة مقيد بسلاسل السياسة الحديثة، مكبل بأغلال الإقليميات المحدودة، لا يعطي ثمرة ولا يعطي فائدة. إن مؤتمر عرفات اليوم حزين، منصدع القلب، معذب الفؤاد، باكي العينين. إن مؤتمر عرفات يشكو إلى الله عز وجل في هذه اللحظة المباركة وفي هذه الساعة المباركة، يشكو الى الله عز وجل ضياع المسلمين وشتات الامة الاسلامية، يشكو الى الله امة ضلت عن شريعة ربها وعن قانون ربها وعن كتاب ربها. ان مؤتمر عرفات اليوم وفي هذه الساعة المباركة ينادي علينا جميعا فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو مؤتمر الجامعة العربية والإسلامية الحقيقي، هذا هو المؤتمر الذي كتب على بابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا المؤتمر وهذه القاعة الكبرى العظمى كتب على بابها: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأحمر على أصفر، إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن مؤتمر عرفات أيها الإخوة يذكر المسلمين اليوم بالآية الكريمة التي نزلت على رسولنا الأكرم ونبينا الأعظم صلوات الله عليه، نزلت عليه في ساحة عرفات، ألا وهي قول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر بني إسرائيل لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أية آية هذه؟ قال: هي قول الله في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إنني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله في عرفات يوم الجمعة، اتخذ المسلمون ذلك اليوم عيدا، بل إنهما عيدان في يوم واحد. مؤتمر عرفات أيها الإخوة يذكر المسلمين بهذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن مؤتمر عرفات أيضا يذكر المسلمين في هذه الساعة بذلك الخطاب العظيم الذي ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة عرفات في حجة الوداع، حينما بدأه بقوله: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من يقصد الدنيا يقصد الدنيا بغيرك يلقها، من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. صلى عليك الله يا علم الهدى. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 96 بعد 108 ومع فخر الكائنات سيدنا محمد، مع سيد الكائنات في ساحة عرفات، أرى سيد الوجود صلوات الله عليه والبركة العامة لكل موجود عليه الصلاة والسلام في ساحة عرفات. رافعا يديه الى السماء يدعو لمن؟ يدعو لهذه الامة، لهذه الامة التي ضلت طريقها، والتي ضلت كتاب ربها، والتي ولت كتاب الله وراءها ظهرية. يدعو لهذه الامة التي تداعت عليها الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتهم. يدعو لهذه الامة التي لم تعرف واجبها تجاه دينها، ولم تعرف موقفها الواجب تجاه عقيدتها وتجاه ملتها. يدعو النبي لهذه الامة عشية او في موقف عرفات، كان همه الوحيد هو هذه الامة. كان يقف في جوف الليل يبكي ويقول: يا رب امتي امتي امتي، من لامتي يا رب من بعدي، من لامتي يا رب من بعدي. قال الله عز وجل: انا لهم يا محمد، انا لهم في حياتهم، وانا لهم بعد مماتهم، وانا لهم في قبورهم، وانا لهم عند الصراط، وانا لهم يوم الحساب. ولولا ان الحبيب يحب مناجاة حبيبه ما حاسبت احدا من امتك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: يا رب لا ارضى وواحد من امتي في النار. قال الله عز وجل: يا محمد، اذا شئت جعلنا حساب امتك عليك يوم القيامة. حاسبهم انت يا محمد، يا من كنت بالمؤمنين رؤوفا رحيما. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا شئت يا محمد جعلت حساب امتك علي. حاسبهم انت، حاسبهم انت يا من تقول لا ارضى وواحد من امتي في النار. حاسبهم انت يا محمد. اتدرون بماذا اجاب الحبيب الرحيم الشفوق بهذه الامة؟ قال: لا يا رب، انت حاسبهم لانك ارحم بهم مني، انت ارحم بهم مني. قال: يا محمد، اذا لا اخزيك في واحد منهم ابدا. وانزل عليه قول الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. لا اخزيك في واحد من امتك. اذا اردت ان تحاسبهم يا محمد فانني اجعل حساب امتك عليك. قال: لا يا رب، بل انت ارحم بهم مني. حاسبهم ان قال: اذا لا اخزيك في واحد منهم ابدا. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه، نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام عشية يوم عرفة يدعو لامته، والدعاء عشية عرفة، والدعاء في ذلك الموقف لا يرد الله فيه سائلا ولا داعيا، فما بالكم بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. عن سيدنا العباس بن مرداس رضي الله عنه قال: دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأمته عشية يوم عرفة، فأجيب من قبل الله عز وجل: أنني قد غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه. غفرت للجميع إلا الظالم، الظالم سآخذ للمظلوم منه. الظلم ظلمات يوم القيامة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الظلم ظلمات يوم القيامة، انني قد غفرت لجميعهم ما عدا الظالم فاني اخذ للمظلوم منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب، ان شئت غفرت للظالم واعطيت المظلوم الجنة. فلم يجب عشية عرفة، فلما كان بالمزدلفة اعاد السؤال، اعاد الدعاء، الح في الدعاء يطلب المغفرة للظالم، فاجابه الله عز وجل الى سؤله واجاب دعاءه، اي غفر للظالم واعطى المظلوم الجنة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، قالا: بابي انت وامي يا رسول الله، ان هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي اضحكك؟ اضحك الله سنك. فقال عليه الصلاة والسلام: ان ابليس عدو الله، لما علم ان الله قد استجاب دعائي وغفر لامتي اخذ التراب، جعل يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فاحزنني فاضحكني ما رأيت من جزع. ابليس عدو الله، لما علم ان الله استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وغفر لهذه الامة، غفر للظالم وغفر للمظلوم واعطاه الجنة، جعل يحث التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فاضحك النبي هذا الفعل، قال: فاضحكني ما رأيت من جزع. وورد ان بعض الصالحين رأى ابليس في ساحة عرفات. وابليس ايها الاخوة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما رؤي الشيطان اصغر ولا احقر ولا ادحر في يوم منه في يوم عرفات، لما يرى من تنزل الرحمات. في عرفات يقف ابليس حقيرا صغيرا مدحورا مذموما مديثا بالصغار والقماع، لما يرى من تنزل الرحمات على هذه الامة. رآه احد الصالحين وظهر له في صورة شخص في عرفات، فاذا هو باكي العين، ناحل الجسم، مصفر اللون، مقصوف الظهر. قال له الرجل الصالح: ما الذي ابكى عينك يا عدو الله؟ قال: خروج الحجاج اليه بلا تجارة، اقول قد قصدوه، اخاف الا يخيبهم فيحزنني ذلك. يبكي عين ابليس خروج الحاج الى بيت الله الحرام بقصد الحج، لا بقصد شيء اخر، لا بقصد تجارة ولا بقصد نزهة ولا للرياء ولا لسمعة، لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بذهاب الحج، اخبر عن ذهاب الحج عن ذهاب ثوابه، فقال صلوات الله عليه متحدثا عما يقول اليه الحج في اخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: وعندها يرفع الحج فلا حج، يحج كبار الناس للهوى واوساط الناس للتجارة وفقراء الناس للرياء والسمع، وفي رواية: يحج اغنياء الناس للنزهة واوساطهم للتجارة وقراؤهم اي علماؤهم للرياء والسمع وفقراؤهم للمسألة اي للشحاذة ليسأل الناس من أموالهم، يرفع الحج فلا حج، وما أكثر حجاج بيت الله الحرام في هذا العام، والنبي يخبر أنه لا حج، أي لا حج حقيقي، لا حج في ثوابه الحقيقي. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى ملابسكم، بل ينظر في قلوبكم. إن الله ينظر في النية. إذا كان الحاج قد خرج بقصد التجارة لا حج له، وإذا خرج بقصد النزهة فلا حج له، وإذا خرج بقصد الرياء والسمعة فلا حج له، وإذا خرج بقصد المسألة وبقصد أن يتعيش هناك فلا حج ولا ثواب لهذا الحج، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام شدد على النية في كل عمل، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من تطيب لوجه الله بعث يوم القيامة وريحه اطيب من المسك، ومن تطيب لغير وجه الله بعث يوم القيامة وريحه انتن من الجيفة. التطيب، التعطر، اذا تعطرت لوجه الله ريحك يوم القيامة اطيب من ريح المسك. اما اذا كانت النية لغير الله عز وجل، للرياء والسمعة وغير ذلك، فريحك يوم القيامة والعياذ بالله انتن من ريح الجيفة. ان الله لا ينظر الى الصور، ان الله لا ينظر الى العمل، ولكن ينظر الى حقيقة العمل، الى النية في العمل. قال صلوات الله عليه: اكثر شهداء امتي اصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين، الله اعلم بنيته. كثير من الشهداء ينامون على فراش الموت. الشهيد هو صاحب النية في الشهادة، هو من لقي الله عز وجل امرأ صالحا، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فاذا ما خرج الحاج الى الله بقلب سليم وقال لبيك وسعديك يا الله، اجابه ملك من قبل الله: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، وحجك مبرور غير مأزور. اما اذا خرج للنزهة، او خرج لاجل ان يقال، او خرج لغرض للرياء والسمعة وما اشبه ذلك من النيات الفاسدة التي لا تصل الى الله الا نتنها، قال له الله: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مأزور غير مبرور. عندها يرفع الحج فلا حج، يحج كبار الناس للهوى، واوساط الناس للتجارة، وفقراؤهم للرياء والسمعة. ما الذي ابكى عينك يا عدو الله؟ قال: خروج الحجاج اليه بلا تجارة. قال له الرجل الصالح: ما الذي انحل جسمك؟ قال: صهيل الخيل في سبيل الله، ولو كانت في سبيلي كان احب الي. الذي انهك جسم ابليس وارهبه وانهك قواه صهيل الخيل في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو الذي انهك قوته، وهو الذي ارهبه، وهو الذي اضعفه، وهو الذي انحل جسمه. صهيل الخيل في سبيل الله، ولو كانت في سبيل الشيطان كان ذلك احب الى ابليس. لأنه لا يرهبه شيء مثل الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يرهب عدو الله وأعداء الله. قال الله جل في علا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ قال صلوات الله عليه: تعالوا نسأل رسول الله عن هذه القوة، ما هي القوة يا رسول الله؟ قال صلوات الله عليه يعرف هذه القوة، يعرفها بما يدهش العقول ويحير الألباب ويشير إلى ما ستنتجه التكنولوجيا الحديثة والعلم الحديث. العلم الحديث في السلاح أقوى شيء تمتلكه الأمم من السلاح هو الرمي، الرمي بالقنابل، الرمي بالصواريخ، الرمي بالطائرات، الرمي بأسلحة الدمار الشامل. هذه هي القوة. ما هي القوة يا رسول الله؟ قال صلوات الله عليه بعد أن تلا الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. صلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيد الرجال، لقد كانت كلماتك رجالا. النبي ينظر من وراء الحجب، يستشف الغيوب ويرى ما سيحدث في آخر الزمان من قوة الرمي. الأمم والدول الكبرى قوتها في الرمي، لا في الرجال ولا في عدد الجيوش ولا في العدد والعداء والعتاد والعدة، إنما في الرمي. هذه هي القوة التي لا تقاوم، ألا إن القوة الرمي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الجهاد في سبيل الله أقوى شيء يرهب أعداء الله وأعداء الإسلام. أقوى شيء يرهبهم هو الجهاد، هو هذه الكلمة. ولذلك يقول رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: إن أخوف ما أخاف هو أن يظهر محمد جديد في الشر. لماذا؟ لأن الشخصية المحمدية الجديدة ستنادي بالجهاد المقدس، والجهاد المقدس هو الكلمة الوحيدة التي ترهب أعداء الله وأعداء الإسلام. الجهاد المقدس، من الذي سيعلن الجهاد المقدس؟ هو الشخصية المحمدية الجديدة التي يخاف منها أعداء الإسلام. أخوف ما أخاف على إسرائيل، أو أخشى ما يخشاه على إسرائيل، أن يظهر محمد جديد في الشر، لأن الشخصية المحمدية ستنادي بالجهاد في سبيل الله، ستنادي بالجهاد المقدس الذي خاطب الله فيه نبيه بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وجاهفل ولا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال صلوات الله وسلامه عليه: تضمن الله لمن خرج من بيته في سبيل الله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، والكلم هو الجرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، اللون لون دم والريح ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفس محمد بيده لوددت فأقتل ثم أغزو فأقتل. نبي المرحمة ونبي الملحمة، نبي المرحمة ونبي الملحمة، نبي الجهاد في سبيل الله، نبي الجهاد في سبيل الله، الذي خاض في ظرف 10 سنوات 73 ما بين غزوة وسرية، 73 ما بين غزوة وسرية في ظرف 10 سنوات، واستطاع بعد ذلك ان يخدع الجزيرة العربية برمتها، وان يكون حاصل هذه 10 سنوات 120,000 جاءوا ليصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجه الاول والاخير، في حجة الوداع هذه في يوم عرفة، في يوم عرفة يوم الجمعة في السنة 10 من الهجرة، في الحجة الوداع التي صاحب النبي فيها 120,000، لو امرهم ان يزحفوا على دول العالم كلها لزحفوا اليها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل الى الرفيق الاعلى وترك لخلفائه من بعده ان يتابعوا انتصارات الاسلام المتتابعة. نبي المرحمة ونبي الملحمة، لوددت اني اغزو في سبيل الله فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل. ما الذي انحل جسمك يا عدو الله؟ قال: صهيل الخيل في سبيل الله. ومثل صهيل الخيل هدير الطائرات في سبيل الله، وهدير الدبابات في سبيل الله، ودوي الماء ودوي القنابل في سبيل الله، وأزيز الرصاص في سبيل الله، وكل حركة في سبيل الله تزعج عدو الله إبليس وترهب أعداء الإسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الرجل الصالح: ما الذي غير لونك يا عدو الله؟ ما الذي جعل لونك اصفرا؟ قال: تعاون الجماعة على الطاعة، ولو تعاونوا على المعصية لكان احب الي. قال: ما الذي قصف ظهرك؟ قال: قول العبد في سجوده: اللهم اني اسألك حسن الخاتمة. اقول: يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله؟ اخاف ان يكون قد فطن. قول العبد اسألك حسن الخاتمة تقصف ظهر ابليس، تقصف ظهره. هذا كلامه في ساحة عرفات، وما رؤي ابليس ادحر ولا احقر ولا اصغر منه في ذلك اليوم لما يرى من تنزل الرحمات. قال صلوات الله عليه: ان ابليس عدو الله. لما علم ان الله استجاب دعائي وغفر لامتي اخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه وهو يدعو بالويل والثبور، فاضحكني ما رأيت من جزعه. اخوة الايمان والعقيدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو دائما لامته في ساحة عرفات وفي ساحة منى وفي المشعر الحرام في المزدلفة. قال انس بن مالك رضي الله عنه: وقف النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة عرفات وقد كادت الشمس ان تغوب، فقال: يا بلال انصت لي الناس. فقام بلال فقال: انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصت الناس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ايها الناس، ان جبرائيل عليه السلام اتاني انفا واقرأني من رب السلام وقال لي: ان الله غفر لاهل عرفات واهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات، اي ضمن عنهم الحقوق. فقام عمر فقال: هذا لنا خاصة يا رسول الله. قال: هذا لكم ولمن جاء من بعدكم الى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. ليشهدوا منافع لهم، واعظم منفعة يشهدها الحاج في حجه هي مغفرة الله عز وجل، حتى ان الكعبة المشرفة لتشهد يوم القيامة وتتشفع للطائفين والساعين حولها. ولقد ورد ان الكعبة المشرفة تحشر يوم القيامة كهيئة العروس في ليلة الزفاف، فكل من حج اليها يتعلق باستارها ويسعى حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها. قال وهب بن منبه رضي الله عنه التابعي الثقة الذي روى له البخاري ومسلم، قال وهب بن منبه: ورد في بعض صحف التوراة ان الله عز وجل يرسل 700,000 ملك من ملائكته المقربين، ومع كل ملك سلسلة من ذهب، ويقول لهم: اذهبوا الى البيت الحرام فزموه بهذه السلاسل وقودوه الى المحشر. فتذهب الملائكة الى البيت الحرام فيزمونه بهذه السلاسل 700,000 سلسلة ذهبية، ويريدون ان يقودوه الى المحشر، وينادي ملك من قبل الله عز وجل: يا كعبة الله سيري. فتقول: لا اسير حتى اعطى سؤلي. فيقول الملك: سلي تعطي. فتقول: يا رب شفعني في جيران الذين ماتوا من حولي، شفعني فيهم حتى يدخلوا الجنة معي. فيجيبها من قبل الله ملك من السماء: لقد شفعت فيهم واعطيت سؤلك. ثم يقول لها: يا كعبة الله سيري. ف
فتقول لا لست بسائرة حتى اعطى سؤلي. فيقال لها سلي تعطي. فتقول يا رب عبادك المذنبون الذين اتوا الي من كل فج عميق شعثا غبرا تركوا الاهل والاولاد والاحباب وخرجوا شوقا الي زائرين مسلمين طائعين وقد ادوا مناسكهم اسألك ان تشفعني فيهم وتؤمنهم من الفزع الاكبر يوم القيامة وتجمعهم حولي. فينادي ملك من قبل الله عز وجل ان فيهم اقواما اذنبوا بعدك واصروا على الكبائر حتى وجبت لهم النار. فتقول الكعبة يا رب اسألك ان تشفعني في هؤلاء انفسهم الذين اذنبوا والذين ارتكبوا الفظائع وعظائم الامور. فينادي ملك من قبل الله عز وجل ألا كل من حج إلى بيت الله الحرام فليعتزل. فيعتزلون مع الكعبة يطوفون حولها يلبون ويسعون. وينادي ملك من قبل الله ألا إن الله قد شفعك فيهم يا كعبة الله. ثم يقول لها يا كعبة الله سيري. فتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه منافع أو بعض منافع الحج. إنه الكرم الإلهي العظيم، انه السخاء الالهي الجود الالهي الذي لا حدود له. قال محمد بن المنكدر وهو احد اعلام التابعين وكان قد حج 33 مرة، فلما كان في اخر حجة حجها وقف في ساحة عرفات قال يا رب انك تعلم انني وقفت في هذا الموقف 33 مرة، اما الاولى فهي عن فرضي، واما الثانية فهي عن ابي، واما الثالثة فهي عن امي، واما 30 حجة فانني قد وهبتها لكل من وقف هذا الموقف ولم تقبل منه حجة. فلما نام محمد بن المنكدر رضي الله تعالى عنه هتف به هاتف يا ابن المنكدر اتتكرم على من خلق الكرم؟ اتجود على من خلق الجود؟ اتسخو على من خلق السخاء؟ وعزتي وجلالي لقد غفرت لاهل عرفات قبل ان اخلق عرفات بألفي عام. اتجود على من خلق الكرم؟ اتتكرم على من خلق الكرم؟ اتجود على من خلق الجود؟ اتسخو على من خلق السخاء؟ وعزتي وجلالي لقد غفرت لاهل عرفات قبل ان اخلق عرفات بألفي عام. وعندما حج علي بن الموفق رضي الله عنه قال نمت بين مسجد الخيف ومسجد ومنى، فبينما انا بين النائم واليقظان رأيت كأن ملكين قد نزلا من السماء. قال احدهما للاخر اتدري كم حج الى بيت الله الحرام في هذا العام؟ قال لا. قال لقد حج 600,000. ثم قال الملك اتدري كم قبل الله من الحجاج حجهم؟ قال لا. قال قبل من 6 اشخاص فقط. 600,000 قبل من كل 100,000 شخص واحد. 6 اشخاص فقط. قال ثم ارتفعا الى السماء. قال علي بن الموفق فانتبهت مذعورا وانا اقول واخيبتاه واخيبتاه وانى لي ان اكون من بين هؤلاء الستة، ستة اشخاص. فلما كان في اليوم التالي نام علي بن الموفق فرأى الملكين انفسهما ذاتهما، قال احدهما للاخر: اتدري بما حكم ربنا؟ قال: لا. قال: وهب لكل واحد من الستة المقبولين وهب له 100,000، فقبل الله حج الجميع. قال علي بن الموفق: فانتبهت مسرورا بي من السرور ما لا يعلمه الا الله. هذا هو الكرم الالهي، هذا هو الجود الالهي الذي لا حدود له، خاصة في هذه الساعة المباركة. ايها الاخوة المؤمنون، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، اي يمحو ذنوب السنة الماضية والباقية. هذا اليوم العظيم صيامه يمحو الذنوب الماضية الى اخر هذا العام. فمن لم يستطع الصيام او من فاته صيام هذا اليوم، فان النبي عليه الصلاة والسلام جعل له بابا اخر من رضوان الله عز وجل. اسمع معي الى قول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه اذ يقول: من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر الله له من عرفة الى عرفة. احفظ سمعك وبصرك ولسانك، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك، عينك كفها عن المحارم، كفها عن المحرمات، وسمعك كفه عما لا يرضي الله عز وجل. في هذا اليوم المبارك من يحفظ سمع ولسان وبصر غفر الله له من عرفة الى عرفة. ايها الاخوة المؤمنون، هذا هو اليوم العظيم، اغتنموه بالطاعة والانابة الى الله عز وجل، وسلوه سبحانه وتعالى ان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، وان ينصر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا استغفر الله.
إلهنا رجاءنا يا سامع دعاءنا يا رب، اللهم يا قابل التائبين تب علينا يا كريم، واعتق من النار واغفر ذنبنا وذنب من يقول
الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه المصابيح الغرر. ما اتصلت عين بنظر ووعت اذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم انه يراه، وتزودوا من دنياكم لاخرتكم عملا يرضاه، واعلموا انه لا يضر وينفع، ولا يصل ويقطع، ولا يفرق ويجمع، ولا يعطي ويمنع الا الله. واعلموا ان الله قد امركم بامر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالعالم من جنه وانسه،
فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده، سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس، وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، كان فيما سنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عيد الأضحى الأضحية، شكرا لله على نعمائه وآلائه، وشكرا لله على بقاء الإنسان من عام إلى عام، وشكرا لله عز وجل على أنه كفر السيئات عنا، وللتوسعة على أسرة المضحي وغيرهم، وفداء لإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، ومطية على الصراط يوم القيامة. قال صلوات الله عليه: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي يوم النحر أحب إلى الله من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة، اي من كان مستطيعا للأضحية، فلم يضحي يوم النحر يوم عيد الأضحى، فلا يقربن مصلانا. والمستطيع ايها الإخوة هو من كان يملك ثمن الأضحية زائدا على مصروفه يوم العيد وايام التشريق. من كان عنده مصروف ايام العيد وزاد على مصروفه ان كان عنده ثمن الاضحية فهو المستطيع. حتى ان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه اعتبر المستطيع هو الذي يمكنه الحصول على ثمن الاضحية ولو بالدين، ان كان قادرا على الوفاء، ان كان يستطيع ان يفي هذا الدين. مستطيع الاضحية عند الامام احمد رضي الله تعالى عنه، وعن الامام الشافعي، وعن الامام ابي حنيفة ومالك، وعن الائمة المجتهدين جميعا. مستطيع الاضحية عند ابن حنبل كل من كان قادرا او من يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدين، ان كان قادرا على الوفاء. ويشترط ان تكون الاضحية سليمة من العيوب التي تؤدي عادة الى نقص اللحم او تضر بالصحة، صحة الاضحية، كالعور، لا تجوز العوراء، ولا تجوز العرجاء، ولا تجوز المريضة، ولا تجوز العجفاء اي الهزيلة، فان حصل بها عيب بعد شرائها جازت. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ابتعنا كبشا لنضحي به، فأصاب الذئب أليته، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. ويستمر الذبح أيها الإخوة من بعد صلاة العيد، من خروج الإمام من صلاة عيد الأضحى، يستمر الذبح إلى رابع يوم، أي إلى آخر يوم من أيام التشريق، إلى غروب شمس ذلك اليوم. والذبح يكون في الليل ويكون في النهار، إلا أنه يكره في الليل لأن الفقراء لا يحضرون. والأضحية أيها الإخوة تكون من الغنم ما له سنة وطعن في الثانية، ومن المعز والبقر ما له سنتان وطعن في الثالثة، ومن الإبل ما له 5 سنين وطعن في السادسة. الشاة لها سنة وطعنت في الثانية، والمعز والبقر ما له سنتان وطعن في الثالثة، أي دار في السنة الثالثة. أما الجمل أو الناقة ما كان له 5 سنين وطعن في السادسة. وأفضل الأضاحي هي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم المعز، نظرا لكثرة اللحم، لأن الشريعة دائما مع الفقير. نظرا لكثرة اللحم تفضل الجمل ثم البقرة ثم الغنم ثم المعز. ولقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين، والكبش الأملح هو الذي غالبه بياض او الابيض الخالص. قال فرأيته واضعا قدميه على صفاحها يسمي ويكبر فذبحهما بيده. ذبح الاول وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا من المسلمين. ثم قال اللهم هذا منك واليك، هذا عن محمد وآل محمد. ثم ذبح الثاني بيده وقال اللهم هذا عن فقراء المسلمين. ولقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ب100 جمل، ضحى ب100 جمل، ذبح بيده الشريفة 63 جملا، ثم اعطى السكين علي رضي الله عنه فاكمل 100. وهذا يشير الى عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، حيث عاش صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة، وبعثه الله على 40، وغبر دعوته في مكة 13 سنة، وفي المدينة 10، وتوفاه الله على رأس 63 سنة. ذبح بيده الشريفة بيده الكريمة 63 جملا، ثم اعطى السكين عليا فاكمل الباقي. هذا ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. واود ان اعطي ملحوظة وانبه كل من اراد ان يضحي الا يعطي الجزار اجرته جلد الاضحية، وان لا يبيع الجلد، انما يتصدق به كما يتصدق باللحم، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من باع جلد اضحيته فلا اضحية له، ولا يعطى الجلد اجرة للجزار، انما تعطيه اجرة من النقود ومن المال، وتوزع هذا الجلد على فقراء المسلمين. والافضل ان تعطى الاضحية كلها للفقراء الا لقما يتبرك بها، فاذا اراد ان يخصص شيئا فليجعل الاضحية 3 اثلاث، ثلث للفقراء وثلث يهديه لأقربائه ولمن يعرفهم ولأصدقائه، والثلث يدعه في بيته لعياله وأولاده. هذا كما قلنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا شاردا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا قاضي الحاجة، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم